بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد معكم وبصيرة جديدة من هذه البصائر التي تأتيكم عبر هذه الشاشة وبرنامج بصائر مع ضيافة الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، الدكتور في كلية الشريعة في جامعة القصيم. فأهلا ومرحبا به وحياك الله.
حياكم الله جميعا، حيا الله المشاهدين والمشاهدات.
دكتورنا الكريم، يعني ظاهرة منتشرة وهي ظاهرة التعميم في الحكم، وهذه هي عنوان الحلقة، التعميم في الحكم. هل ترى أنها ظاهرة وكيف التعامل معها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ظاهرة التعميم في الحكم ظاهرة منتشرة وظاهرة لها حضورها، وكثير من الناس يقع في مثل هذا الأمر.
جميل.
وهذه الظاهرة وهي التعميم في الحكم قدحا أو مدحا، والقدح أسوأ، لأن المدح قد لا يأثم الإنسان عليه.
صحيح.
لأن المدح سعة والذم ضيق. فهذه الظاهرة تفري فريها في قلوب كثير من الناس، وهي التعميم في الحكم. ولا ريب أن الحكم على الأشياء وأن جودة النظر فيها منوطة بالعلم وبالتربية الأولى وبطبيعة الإنسان وبتدبره للعواقب وبإثاره للعدل وبنأيه عن الجور والظلم. فإذا كان متسما بهذه الصفات ابتعد عن التعميم في الحكم. أما إذا كان خليا من هذه الصفات فإنه قد يقع في التعميم في الحكم. التعميم في الحكم على البلدان، التعميم في الحكم على الأشخاص، التعميم في الحكم على الأفراد، التعميم في الحكم على الجماعات، التعميم في الحكم على الأسماء. بعض الناس إذا لاحظ خطأ معينا لشخص اسمه كذا قال أي واحد اسمه كذا فلا خير فيه.
لماذا يأتي التعميم في الحكم؟
يأتي لقلة البصيرة وللجهل وللظلم. إذا مثلا حصل له خطأ في بلد معين عمم أهل هذا البلد كلهم لا خير فيهم. وإذا حصل خطأ من فرد من أسرة أو قبيلة عمم الحكم عليها دون دراسة أو تمحيص. و هكذا يطلق الذم عموما على الأفكار، على المؤسسات وعلى الدول وعلى الأشخاص وعلى الحكومات عموما.
نعم.
يطلق ذما مطلقا هكذا.
هل هي منوطة بشيء معين؟
هي كما مر منوطة بالجهل، منوطة بالظلم، منوطة بأن الإنسان لا يحسن النظر في الأمور، ولا يحسن النظر في العواقب، ولا يحسن النظر في إطلاق الكلمة، لأن الكلمة مسؤولية.
تربية النفس كذلك.
نعم، والكلمة المسؤولة هي الكلمة الراشدة التي تقع موقعها في النفوس.
نعم.
وأيضا لا يبالي بما يقول، لأنه لو فكر وقدر ونظر لما أطلق هذا الحكم العام. أن هذا الحكم العام سيتضرر منه كثيرون وسينتج عنه نتائج وخيمة. فإذا التعميم في الحكم ظاهرة، هي موجودة في المجتمع وينبغي علاجها وينبغي التبصر في شأنها حتى يقل مثل هذا التعميم في الأحكام.
نعم. كذلك التربية التي نشأ عليها مثل هذا الفكر في صغره ينشأ به هذا المنشأ الذي ينحرف به عن جادة الطريق كما قال الأول، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه.
إيه، لا شك أن الإنسان إذا كان في بيئة تحكم بالعموم أو تربى عند أستاذ لا يبالي في إطلاق الأحكام أو كانت ثقافته ثقافة لا تعنى بالعدل، فلا شك أن هذه التربية ستؤثر فيه.
نعم.
أما إذا تربى على صحة التفكير وتربى على بعد النظرة وتربى على العدل وتربى على كراهية الظلم والجور، لا شك أن حكمه سيكون سديدا وسيبتعد عن العموم، لأن التعميم كارثة.
نعم.
إذا عممت الحكم الظالم على بيئة ربما تحرمهم من ميزات بسبب حكمك الظالم.
نعم.
ربما يقع هذا الحكم الظالم في سمع مسؤول أو في سمع إنسان مثلا يريد الخطبة من تلك الأسرة.
نعم.
أو من ذلك البلد أو من تلك القبيلة، فإذا سمع هذا الدم العام انقدح في ذهنه أنهم ليسوا بصالحين.
نعم.
وهنا انجر الحكم على البقية، وربما يكون أحد منهم، ربما يكون الحكم عليه صحيحا، لكن ما ذنب البقية؟
صحيح.
ألا تزر وازرة وزر أخرى.
نعم.
وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير جريمه العذاب. وكما قال الأول، نصد حياء أن نراك بأعين جنت ذنب عاصيها فليم مطيعها.
صحيح.
فإذا التعميم بالحكم ينتج عن مثل هذه النتائج الوخيمة.
نعم. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قلتم فاعدلوا. ما مدى هذه الآية في واقعنا؟
هذه تربية عظيمة. وإذا قلتم فاعدلوا.
نعم.
هذا بالعموم، حتى في حال العداوة، ولا يجرمنكم شنآن قوم، والشنآن هو شدة البغضاء، على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
نعم.
وكما قال الأول، ارضى للناس جميعا مثل ما ترضى لنفسك، إنما الناس جميعا كلهم أبناء جنسك، فلهم نفس كنفسك ولهم حس كحسك.
نعم.
فأيضا هذا الحكم الظالم قد يورث صاحبه الحرج، الذي اعتاد على أن يطلق هذا الحكم لا يسلم من الحرج، لأنه إذا جلس في مجلس سيرمي أحدا بهذا الحكم الظالم، وربما كان أحد الجالسين ممن نالهم هذا الحكم العام الظالم.
نعم.
ربما ذم اسما من الأسماء، ومن ضمن الحاضرين من هو متسمم بذلك الاسم.
نعم.
ربما رمى بلدا من البلدان بهذه الرمية، قد يكون من بين الحاضرين منهم من أهل ذلك البلد.
صحيح.
ومن تلك الأسرة.
صحيح.
فهنا يقع الظلم. ربما يسأله ما الذي أتاك منا، ما الأذى، هل عملت دراسة عنا حتى تصدر هذا الحكم؟ نعم، قد تكون هناك ظاهرة في بلد معين أو في مكان معين أنهم يتسمون بهذه الصفة، لكن الدقة والعدل يقتضي ألا يرمى الحكم جزافا.
نعم.
حتى مع المخالفين، حتى مع المخالفين لك في الملل، لا يجوز أن تظلمهم أو أن تغمطهم حقا من حقوقهم، ومن الظلم أن تعمم الحكم بسبب خطأ فرد من الأفراد.
نعم. شيخنا الفاضل، ذكرتم أمثلة عن التعميم في الذم، هل ذكرتم أمثلة مزيدا من الأمثلة لتوضح هذا المفهوم للمشاهدين الكرام؟
يعني وش ينتج عنه يعني من...
نعم.
نعم، ينتج عن كما مر الظلم، وينتج عن الضرر على من يقع عليهم هذا الذم، وينتج أيضا على من يلقى إليهم الذم من ولد أو من طالب أو من صديق، ينتج أنهم يكونون مقلدين في الكراهية.
نعم.
ينتج عن التقليد في الكراهية.
نعم.
يعني تجد أن من الناس من يكره أناسا وهو بدون سبب، بدون تمحيص.
ما الذي تعنيه بالكراهية؟
يعني إنسان يسمع أن تلك الأسرة أو تلك القبيلة أو ذلك البلد فيهم كذا وكذا، فينتج عنه ممن يسمع هذا الكلام من دون تمحيص أو تدقيق تقليدا في الكراهية، فتجده يكره هؤلاء من دون سبب.
نعم.
وإذا كرههم سيحذر منهم، وربما أثم لأنك كرهته بدون سبب ظاهر. والذي ينبغي للإنسان ألا يكره أحدا إلا بسبب، يكرهه من جهة دينه ومن جهة خلقه. ولهذا ينبغي أن يكون شعار الإنسان لا بأس أن تكون مقلدا في الحب، إن الحب سعة، أما في الكراهية فلا يحسن بالإنسان إلا أن يكون مجتهدا مطلقا.
الله.
يعني يمحص غاية التمحيص.
نعم.
ما يكره أحد من دون سبب، لأنك تكرهه ثم يتبين لك خلاف ذلك، وربما ترتب على كراهيتك له أمور كثيرة، ربما حذرت عنه، ربما عبست في وجهه، ربما أسأت له لأنك سمعت عنه صورة سيئة، صورة ليست عن ذاته، إنما صورة من ذلك التعميم العام.
نعم.
الذي سمعته عنه.
هل حدث لكم موقف من المواقف في يوم من الأيام عن هذا؟
يعني ربما يحدث لي أو لغيري، لكن أذكر أن أحدا من الناس يقول كنت راكبا مع صاحب لي فاستوقفتنا إشارة المرور، فالتفت وإذا بجانبنا شخص وقور، فقلت ما رأيك بهذا الشخص؟ قال والله يظهر عليه علامات السكينة والوقار والعقل. قلت تعرف أنت؟ قال لا والله ما رأيته قبل اليوم. قال هل جالسته وسمعت منه؟ يعني أنت ما شاء الله أعطيت انطباعا طيبا عنه.
نعم.
قال والله هذا الذي يظهر لي وإن شاء الله أنه كذلك. قال هذا فلان الذي تذمه صباح مساء.
سبحان الله،
لا سمعته ولا رأيته ولا جالسته ومع ذلك تذمه، ولما رأيته حكمت عليه بادي الرأي بحكم هو الصواب.
يا سلام.
قال استغفر الله، والله أنني كنت مخطئ وهذا درس لعلي لا أنساه طيلة عمري.
ما الذي يعني نستخلصه من هذه الحكاية وهذا الموقف؟
أن لا يكون الإنسان مقلدا في البغضاء، وأيضا أن إذا سمع ذم مطلقا أن يوقف هذا الذم.
جميل.
وأن يحجزه عن ظلمه، لا أن تصادر العقول في المجالس بحيث يأتي بعض الناس ويلقي عليهم من حمقاته ومن رعوناته ومن ضيق نفسه من السموم التي تفري فريها في النفوس وتفسد العلاقات وتجعل الناس يعيشون هذه الكراهية.
يعني خلاصة القول من هذا الذي ذكرناه حول موضوع التعميم في الحكم وهذا الجزء منه وهو التعميم في الذم، ما الذي نريد أن نقوله؟
يعني يقال أن الإنسان لا يذم بإطلاق ولا يذم ذما عاما، بل اللائق بالإنسان ألا يذم أحدا هكذا إلا إذا استدعى المقام في حال مشاورة، أن إذا ذم لحاجة مثلا كأن يسأل عن هذا وعن هذا أن يذم ذما مقتصدا بقدر الحاجة. أما الذم العام فهذه مصيبة، ويخشى الذي يذم ذما عاما أن يناله نصيب من الإثم بقدر ما ذم أو عمم من الذم.
ذكرت لنا بعض الحلول عن هذه الطاهرة، لو نذكر كذلك مزيدا من الحلول لهذه الطاهرة.
يعني منها كما مر العدل والحذر من الظلم، ومنها محاصرة الخطأ، محاصرة الأخطاء.
كيف يعني نحاصر الخطأ؟
يعني بحيث إذا حصل خطأ، لأن من أسباب الذم العام أن يرى خطأ من إنسان من تلك الجهة من تلك الأسرة من ذلك المكان فيعمم هؤلاء الشعب الفلاني الأسرة الفلانية بسبب خطأ، وكما مر بيت أبي الطيب وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير جريمه العذاب.
نعم.
من مقتضى العدل ومما يقضي على هذه الظاهرة أن يحاصر الخطأ، وأن يحاصر الخطأ بحيث يحصر بصاحبه وألا يتعدى ضرر ذلك الخطأ أو ذم ذلك الخطأ إلى غيره، بل الحكمة تقتضي ألا يحصر الخطأ بصاحبه فقط بحيث لا يحصر صاحبه في الخطأ.
سبحانه.
نقول إن إذا أخطأ إنسان لا يتحمل جريرته غيره، إنما يتحمله، لكن أيضا من باب آخر نقول لا تحصره حتى في ذلك الخطأ، بحيث تقول فلان أخطأ إذن لا ينفع لشيء وليس أهل لشيء، إنما قدر ذلك الخطأ ولا تحصره فيه، قدر قل هو أخطأ في هذه الجزئية المعينة في هذا الأمر المعين، ثم لا تسلبه بقية مزاياه.
نعم.
وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا الأمر ويحاصر الخطأ.
نعم.
ولا يعممه إلى غيره. ثم لا يحصر صاحب الخطأ بخطأه.
نعم.
بحيث يعير بذلك الخطأ ويزرى به من خلاله، وبحيث يصادر من جميع مزاياه. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا في السيرة النبوية.
نعم. هل ندخل في هذا الذنوب والمعاصي؟
حتى الذنوب والمعاصي إذا أخطأ الإنسان هي ما بينه وبين ربه، لكن إذا أخطأ بخطأ لا يعمم الخطأ إلى غيره، ثم هو لا يحصر بهذا الخطأ لأن قد يكون عنده من الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع كثير من الأخطاء من هذا المنطلق.
نعم.
شيخنا والأمثلة على ذلك كثيرة جدا.
نعم. يقول يعني هنا في ملاحظة يلاحظ التعامل مع الآخرين والتعامل مع الخطأ، خطأ المخطئين، يعني العقول الصغيرة تكبر الخطأ.
نعم.
والعقول الكبيرة تصغر هذا الخطأ.
يعني العقول الصغيرة تكبر الخطأ وتعممه. العقول الكبيرة تقدره قدره وأيضا لا تعممه.
نعم.
وحتى كما مر لا تحصر صاحبه. هو النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع كثير من أخطاء من أصحابه لأنه تعامل مع بشر. على سبيل المثال ماعز رضي الله عنه لما اعترف بالزنا ردده النبي عليه الصلاة والسلام مرارا واستنكهه، ثم لما اعترف وأقيم عليه الحد ما نسي فضيلته، صلى عليه وأشاد بتوبته. أسامة بن زيد وقصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل سيرته مع النبي صلى الله عليه وسلم تستحق أن تفرد بمؤلفات. أسامة بن زيد رضي الله عنه من خيار الصحابة ومن أكابرهم، وتربى في عند النبي صلى الله عليه وسلم في حجره وهو صغير، وهو حبه وابن حبه ابن زيد ابن حارثة. أسامة لما كان صغيرا، بل هو لما مات النبي عليه الصلاة والسلام عمره لم يتجاوز 17.
صحيح.
في أحد المعارك لما أراد أن يطعن أحدا من المشركين وكان معه أحد الأنصار، فلما أقبل عليه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري. أما أسامة فطعنه، ظن وبدا له أنه إنما قالها تقية وتعوذا من السيف. والمقام يحتمل لذلك، لأن الإنسان إذا شاهد الموت ربما يقول ما لا يؤمن به لكي ينجو منه.
نعم.
فطعنه وقتله، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
ماذا صنع؟ غضب أشد الغضب.
أكيد.
معظما للدماء، ثم عاتبه عتابا زاريا ثقيلا، حتى قال ما إنما قالها تقية من السيف، قال هل شققت عن قلبه؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟
لا حول.
ثم قال أسامة تمنيت أني أسلمت اليوم. أعطى النبي عليه الصلاة والسلام هذا المقام حقه، وعاتب ذلك العتاب الذي يستحقه ذلك الذنب. لكن هل ترك أسامة وترك عذره أو قال أقيم عليه الحد؟ لا، هو ذبحه قتله مجتهدا متأولا. طيب، بعد ما انتهى هذا العمل هل قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أسامة لا يلي لنا شيئا من الأعمال، أسامة نصيحتي لك أن تمكث في بيتك؟ لا، إنما استمر حبه وابن حبه.
صحيح.
لما أتت قصة المخزومية وأرادوا أن يستشفعوا قالوا من يشفع ومن يجثري على ذلك إلا أسامة حب رسول الله وابن حبه، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشفع. فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ما قال بعد ما صنعت تأتي وتشفع.
سبحان الله، ما ذكره بتلك
أبدا.
نعم.
لأن التذكير المخطئ بخطأ هذه طريقة فرعون.
نعم.
وفعلت فعلتك التي فعلت. أما طريقة المرسلين لا تثريب عليكم اليوم.
الله أكبر.
فلما أتى أسامة بن زيد وقال هذا القول، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه هذه الشفاعة وبين له وجه الخطأ. طيب، بعد مثل هذا العمل هل النبي عليه الصلاة والسلام تركه وشأنه وقال أسامة لا يصلح لشيء؟ لا، هو ما بعث إلا ليزكي وليربي.
صحيح.
ولهذا خرج من رعاة الغنم رعاة الأمم.
نعم.
ومن جهالة الأمية إلى أعلام العلم والحكمة.
صحيح.
لما أتت قصة الإفك وهي من أشد أو أشد ما مر على النبي عليه الصلاة
والسلام صلى الله عليه وسلم،
وانقطع الوحي في شأن القصة، من استشار؟ استشار أسامة بن زيد.
يا الله.
ما قال بعد ما عمل ما عمل، استشار أسامة وشاور عليا، وكان رأي أسامة سديدا، فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا.
سبحان.
طيب، لما جاء جيش أسامة، جهز النبي عليه الصلاة والسلام جيش أسامة، أمر عليه أسامة في آخر حياة النبي، لا قبل ذلك في حجة الوداع كان ردف النبي عليه الصلاة والسلام
الله
من بين الصحابة
السلام.
ولما قبل أن يموت جهز جيشا وأمر عليه أسامة وخلفه أكابر الصحابة.
صحيح.
وهو جيش ما قال ستفعل مثل فعلتك الأولى.
صحيح.
إلا ما أعطاه التوجيه، وأيضا هذا القلب من أسامة استجاب لتلك التربية.
نعم.
وعلم معنى ذلك العتاب الزاري. ثم أمره على الجيش وفيه أكابر الصحابة.
الله.
ولما مات كان أول عمل عمله أبو بكر رضي الله عنه.
نعم.
أن أنفذ جيش أسامة.
نعم.
ما أثر هذه التربية الحكيمة وهي محاصرة الخطأ وعدم حصر صاحب الخطأ بخطأه.
صحيح.
كان أسامة من أسد الصحابة رأيا.
نعم.
ومن أثبتهم عند الفتن.
نعم.
حتى إن منهجه في الفتن لا يستحق أن يدرس.
نعم.
وكان سعد بن أبي وقاص إذا قيل له ألا تقاتل قال حتى يقاتل ذو البطين اللي أسامة بن زيد.
الله أكبر.
فإذن الخلاصة أن التعميم في الحكم ظاهرة من الظواهر السيئة.
نعم.
وأن العقلاء ليس هذا دأبهم.
صحيح.
إنما دأبهم أن يكون الحكم صادرا عن دراسة، وأن لا يعمم، وأن لا يدخل في الحكم من ليس من قبيله، وفي المقابل إذا أخطأ إنسان أن يحصر الخطأ به دون غيره، بل وأن لا يحصر في خطأه.
صحيح.
إنما ينظر إليه من جميع جوانبه.
نعم. شيخنا الفاضل، بهذه البصيرة التعميم في الخطأ نكون أرينا المشاهد الكريم هذه العقول كيف تكون العقول الكبيرة حاصرة للخطأ في أصحابها، لا أكثر، لا تزيد عليه ولا تنقصه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في أمور ديننا. شكرا لكم فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد، الدكتور في كلية الشريعة من جامعة القصيم، بارك الله فيك. وشكرا مشاهدينا الكرام على هذه المتابعة سالينا المولى جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.